ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى من الفوائد المستنبطة منها عند قوله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق والمصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وإن نأت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا قواعد سلفية عظيمة. القاعدة الأولى تقول إن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو معلوم واضح الأمر منها، ومنها ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف تفسيره أو لم يبلغ عقل الناظر أو المستمع لمعناه. فما الموقف منها؟ ما الموقف من هذه الأحاديث؟ القاعدة تقول يجب عليه الإيمان بها والتسليم لها، يجب عليه الإيمان بها والتسليم لها. ولذلك فإن من أسوأ ما نراه في بعض المؤلفات وفي مواقع الإنترنت ما نراه من هجوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردها بالعقل والهوى، ومعارضة بعض الأحاديث ببعض، كما قال بعض السلف: لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، يعطي كل حديث وجهه. ثم أيضا القاعدة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقدوها أن هذا الدين كامل شامل سالم من النقص وسالم من الخلل، وهذا أشار إليه بقوله: فقد كفي ذلك، فقد كفي ذلك. طيب، نعود مرة أخرى. الأحاديث التي لم يعرف معناها أو لم يبلغها عقل السامع، هل هذا بالنسبة للجميع؟ الجواب لا. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة الثالثة، كلها واضحة وكلها جلية، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إلا وبينه لنا، ولا خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. ولكن بعض الناس لقصور عقولهم عن بلوغ المعنى لا يفقهون الأحاديث ولا يعرفون معانيها، فهؤلاء يحرم عليهم الخوض فيها بالهوى والخوض فيها بلا علم. لماذا؟ قال لك: فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان بها والتسليم لها. ثم ذكر أمثلة: حديث ابن مسعود الصادق والمصدوق، في كما جاء عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر بأربع، ثم يرسل الله عز وجل ملكا ويأمر بأربع، إلى آخره. وكذا حديث أحاديث القدر كما مر معنا في الأسبوع الماضي، وكذا أحاديث الرؤية وستأتي إن شاء الله. فهذه الأحاديث الأصل فيها الإيمان والتسليم لها وعدم معارضتها، فلا يقال فيها لما ولا كيف ولا تضرب لها الأمثال ولا تضرب لها الأمثال. والقاعدة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في مثل أحاديث الصفات وفي مثل الأحاديث التي هي من الأمور الغيبية قراءتها تفسيرها، قراءتها تفسيرها إخبار عن أمر غيبي نحن نقرأه ونؤمن به. وأيضا كانوا يقولون أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت أي لا تخوضوا فيها، لا تخوضوا فيها، فإنها جاءت هكذا مبينة بهذا المنطوق وبهذا اللفظ، فيجب علينا الإيمان بها. ثم قال وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. أقول بعض الناس قد يكون في قلبه مرض، وبعضهم قد يكون في قلبه بعد عن النصوص الشرعية، وبعضهم من العوام، وبعضهم من العوام الذين لا يدركون مثل هذه النصوص التي فيها إثبات الرؤية لله عز وجل، وإثبات السمع والبصر واليد والساق وغيرها من الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، يعني لا تتصور ولا تبلغ عقولهم ذلك. فهؤلاء يعني يقال لهم ولأمثالهم إما عليكم الإيمان بها وأن لا تردوا منها حرفا. لماذا لا تردوا منها حرفا وما هو شرط ذلك؟ أولا شرط ذلك أن تثبت، شرط ذلك أن تكون ثابتة، وهذا أشار إليه بقوله وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وغيرها من الأحاديث المأثورات أي المنقولات عن الثقات، يعني إذا ثبتت وكانت في درجة القبول حسن أو صحيح فلا يجوز الخوض فيها وإن استوحشها القلب، ولا يجوز ردها وإن نأت عن الأسماء. ولماذا، لماذا لا ترد؟ لأنها وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يرد على الله عز وجل، فإنما يرد على الله عز وجل ما أرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذه القواعد أيضا كما سبق هناك قاعدة أيضا عظيمة متعلقة بها، وقد ذكرتها سابقا لكن لابد من أن أفردها قليلا بالكلام، وهي أن لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، أن لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، بل تؤمن بها جميعا، تؤمن بها جميعا. فإن ظن أن فيها تعارضا، إن قال إن فيها تعارضا فنقول إن كانت ثابتة وإن كانت منقولة بالسند المقبول فإنه لا يوجد بينها تعارض، إنما التعارض في عقلك الكليل وفي ذهنك العليل، لا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، بل ومن قبله ابن خزيمة قال لا أعلم حديثين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما تعارض، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به حتى أوفق له، يعني حتى أبين له أنه لا تعارض بينها. وابن القيم أيضا في زاد المعاد وفي غيره له كلام عظيم في شأن هذه السنة وهذه القاعدة، فإنه يقول لا يوجد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا تخالف، وإنما يصدق حديثه بعضه بعضا، وإنما يصدق حديثه بعضه بعضا. وكما سبق من القاعدة السابقة أعطي كل حديث وجهه أي معناه، يعطيك معناه، يعني هناك بعض الأحاديث لها معنى وهناك أحاديث أخرى تشبهها معارضة لها ولكن في معنى آخر، ولكن في معنى آخر. أقول هذه القاعدة هي التي جرى عليها الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى في نصوص الشفاعة، في نصوص الشفاعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الحدادية قبحهم الله أثاروا مسألة تارك الصلاة، وهنا أنبه على قضية مهمة وخطيرة، وهي أن الحدادية لا يرفعون رأسا بنصوص السنة ولا يرفعون رأسا للأدلة الشرعية، لا يحترمونها، هم تكفيريون، وإنما يتذرعون بمثل هذه المسائل للطعن في المنهج السلفي وفي العلماء السلفيين. فلا يغرنكم بارك الله فيكم تمسكهم بأحاديث تكفير تارك الصلاة وأنها يعني وأنها توجب تكفير تارك الصلاة مطلقا، لا يغرنكم هذا. هم لا يرفعون رأسا للسنة ولا يحترمونها، ولا يرفعون رأسا للعلماء السلفيين ولا يحترمونهم، فإنما هذه المسائل تثار تشغيبا، مرة يثيرون مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل فيتذرعون بذلك إلى تكفير من لم يكفر من وقع بالجهل وعذره، ثم مسألة ومرة يثيرون مسألة الأعمال وجنس العمل ويتذرعون بذلك لرمي أهل السنة بالإرجاء، ثم أيضا من تطبيقها يتذرعون بمسألة تارك الصلاة، يتذرعون بذلك للطعن في العلماء السلفيين وفي المنهج السلفي ويثيرون الفتن بين العلماء. فهم أول أمر، وهذا الذي أريد أن أقرره وأن أنبه عليه، أنهم لا يرفعون رأسا بالسنة ولا يحترمون. هؤلاء الحدادية كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من سنوات طوال، قال هم تكفيريون، وهذا غير بعيد لأمور. أما الأمر الأول فإن مؤسس المنهج الحدادي محمود الحداد المصري تكفيري، كان تكفيريا، فأتى وسط الصف السلفي وأظهر السنة ليخدع بها الناس، فربى أتباعه على التكفير وعلى التبديع. الأمر الثاني الذي يدل على أنهم تكفيريون، مسائلهم التي يثيرونها ويتوصلون بها إلى تكفير السلفيين، مسألة العذر بالجهل كفروا بها السلفيين، مسألة جنس العمل يخرجون بها السلفيين من منهج أهل السنة والجماعة إلى الإرجاء، وبعضهم يتذرع بأنه يعني لم يصلي أو أن لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر، يتذرع بهذا. وثالثا التطبيق العملي لهؤلاء الحداديين، فإنهم يتوصلون في مقالاتهم وفي كلامهم إلى تكفير السلفيين. فابن عثيمين عندهم جهمي، وابن تيمية أيضا عندهم جهمي، والألباني عندهم لم يعرف الإسلام أصلا. الألباني الذي خدم الإسلام وشهد له أئمة الدين في هذا العصر بالعلم والتقوى والورع، شهدوا له بذلك، الألباني لم يعرف الإسلام أصلا. فإذا الحداديون من أخبث الطوائف الآن الموجودة، من أخبثها لثلاثة أمور. أما الأمر الأول فإنهم يظهرون السنة، يظهرون التمسك بالسنة، وهم في حقيقة أمرهم هم أعداؤها، وهذا يخدع العامة. ولذلك أنا أنبه، والشيء بالشيء يذكر، كنت نبهت أول على مواقعهم مثل دعوة الحق ومثل الآفاق ومثل المغرب الأقصى وغيرها، هذه مواقعهم في الإنترنت، فإنه يحرم دخولها وتحرم قراءة مقالاتهم ويحرم الاستماع إليهم لأنهم أهل فتنة وضلال. والشيء بالشيء يذكر من باب التنبيه، كنت سابقا نبهت على موقع الورقات لأنه كان يوجد فيه بعض الحدادية المتسترين، وقد كشفهم الله عز وجل وفضح أمرهم وعرفهم السلفيون فاتقوا ضررهم بحمد الله عز وجل، وجزى الله خيرا الأخ القائم على هذا الموقع موقع الورقات حيث طردهم. والآن الموقع موقع الورقات يقوم عليه أخونا الفاضل أسامة العمري حفظه الله تعالى، هو المسؤول المشرف على هذا الموقع، فهو موقع إن شاء الله جيد يستفاد منه. وتحذير السابق لا للموقع من حيث هو، وإنما تحذير للحداديين الذين كانوا موجودين مثل الخليفي وحمود الكثيري وغيرهما من المتفترين كإبراهيم بن رجاء وصاحبهم ذاك التميمي الذي يدافع عنهم. والآن الحمد لله طردوا هؤلاء وانفضح أمرهم، وكشف سترهم. إذن إيش قلنا؟ لمهم أخبث الطوائف؟ لأنهم تكفيريون كذا. الأمر لأنهم يظهرون السنة. الأمر الثاني لأنهم تكفيريون فهم غلاة التكفير. والأمر الثالث لأنهم يعني ماذا أعبر؟ أقول ينصبون المجانيق، أقول يعني يرسلون سهامهم على علماء السنة، هم يشتغلون على طرح علماء السنة، ولذلك هم أعني الحدادية لا تجد بينهم عالما، لا تجد بينهما عالما معروفا بالسنة، وإن كانوا يتذرعون أو يأتون لبعض العلماء ويسألونهم ويستخرجون منهم بعض الفتاوى، فإن فتوى العالم العامة لا يجوز تنزيلها على الخاصة، فتوى العالم العامة لا يجوز تنزيلها على المسألة الخاصة. ولذلك هؤلاء الحداديون كما قلت لكم من أخبث وأقذر الطوائف. لا أريد أن أنقل هنا كلامهم، ولكن لا مانع أن أنقل بعض الشيء الذي يعرف به ما وراءه. فإنهم يسبون مثلا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى سبا قاذعا، بل عماد فراج ذاك الحداد الخبيث، عماد فراج في موقعه يلعن الشيخ ربيع. ولا يغرنكم ثناؤهم على ابن تيمية أحيانا، أو مثلا الفوزان أحيانا، أو على ابن باز أحيانا، فإن هذا فقط بالكلام. هم عندهم أمر سري باطن يخفونه لا يظهرونه. فأقول بارك الله فيكم إن الحدادية هي أشد وأخبث وأقذر هذا الطوائف. أقول نبهت أنا على المواقع السابقة في الإنترنت، واليوم أنبه على أمر أيضا خطير هو معروف ولكن من باب التأكيد. في بعض المجموعات في هذه البرامج اللي هي في الجوال التي المعروفة بالواتس أب، فتحوا الحدادية يعني مجموعات يسمونها مثلا مجموعة السنة، مجموعة الإسلام، مجموعة السلف الصالح، مجموعة نصر الإسلام، مجموعة الدين العتيق، بمثل هذه المسميات، فيدخلون بها بعض العوام ويدخلون بها بعض طلاب العلم أو بعض السلفيين الذين هم لا يعرفون حقيقتهم، ويثيرون في هذه الجروبات أو هذه المجموعات هذه المسائل بصورة أنه كيف يعني الشيخ ربيع يقول أنه تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر، والرسول يقول كذا كذا كذا، وفلان من العلماء يقولون كذا كذا كذا، فلا شك أن الحق، ويبدأ يشكك في كلام الشيخ ربيع وكلام العلماء السلفيين، يبدأ يشكك في هذه المسألة واضح، في هذا الطرح بهذا الأسلوب الخبيث. فلذلك على جميع إخواننا في مجموعة سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها في هذه المجموعات لابد أن يعرفوا أن معهم شخصا سلفيا واضحا، ويفهموا وإذا لاحظوا في هذه المجموعات طعن في السنة أو طعن في العلماء السلفيين أن يخرجوا منها مباشرة، لا يحاورونهم ولا يحاولون معهم كما يقال هدايتهم، لأن هؤلاء أهل فتنة وأهل شر لا يريدون حقا. فأقول بارك الله فيكم بمثل هذه القاعدة استدل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى على مسألة أحاديث الشفاعة. فإن الناظر، وأنا ألخص لكم كلام الشيخ ربيع باختصار، نعم وردت أدلة على أن تارك الصلاة كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب هذا النص واضح، ما موقف العلماء السلفيين أهل السنة من على موقفين، منهم من كفر تارك الصلاة مطلقا، هذا قول لأهل السنة، ومنهم من كفر تارك الصلاة جحودا ونكرانا، أما كاسلا وتهاونا فإنه قال تحت المشيئة لم يكفرهم. فإذا قولان لأهل السنة أم لا؟ قولان لأهل السنة، واضح؟ قولان لأهل السنة. طيب من لم يكفر تارك الصلاة عنده أدلة كثيرة ذكرها الشيخ ربيع في مقالاته في الردع الحدادية، فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والله في القرآن يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقتالهم قتال بعضهم لبعض، فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قتاله كفر، أي كفر دون كفر، أو أنه استحل قتله. فإذا الأحاديث الواردة في الصلاة التي جاءت فيها أنه كافر لا يلزم منها التكفير مباشرة، عملا بنصوص الشريعة. طيب، ثم الشيخ بعد ذلك قرر قضية مهمة، وهي أن العمل من الإيمان ليس خارجا عنه، وأن قول المرجئة أن العمل ليس من الإيمان قول باطل، وأن قول المرجئة أن المؤمن وإن كان ما عنده من الذنوب أنه لا تضره هذه الذنوب، وأنه في الجنة مباشرة هكذا دون تحت المشيئة، هذا قول باطل رده. وأن قول الخوارج أن ترك العمل أو الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأن قول الخوارج أن الوقوع في كبيرة من كبائر الذنوب كفر مطلقا، والوقوع في الذنوب كفر مطلقا، هذا قول باطل. وأن قول السنة وأن قول أهل السنة الحق العدل ما دلت عليه النصوص. بعد ذلك عندنا نصوص كما سبق فيها أن تارك الصلاة كافر، وموقف أهل السنة كما سبق على موقفين، منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر. طيب، هذه نصوص. عندنا نصوص أخرى، نصوص الشفاعة، فيها أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يأمر الله الملائكة أن تخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يأمر الله الملائكة أن تخرج من النار من في قلبه مثقال أدنى ذرة من إيمان، حتى تقول الملائكة يا رب خلاص ما عاد في النار أحد، ثم يشفع الله عز وجل فيخرج من النار يعني جماعة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. فهذه النصوص دلت على أن الله عز وجل يخرج من النار من في قلبه إيش؟ ذرة من إيمان. والشيخ يقول إن المؤمن الذي آمن بالله ورسوله ويعمل أعمالا صالحة أو ترك الصلاة مع إيمانه بها، وإنما تهاون وتكاسل وإيمانه بالله عز وجل، هو داخل في هذه النصوص، لا من باب أن العمل ليس من الإيمان، فالشيخ لم يقل هذا، ولكن هذه النصوص دلت على أنه قد يخرج من النار من في قلبه أدنى بل أقل من أدنى من قدر من إيمان. وفي الرواية الأخرى لم يعمل خيرا قط. لا يحمل هذا الحديث لم يعمل خيرا قط على معنى أنه آمن ومات، لأن نقول إن الأدلة دلت على أن من أسلم فإن الإسلام يهدم ما قبله، فلم يعمل خيرا قط، لم نافية خيرا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، والصلاة من العموم. هذا كيف تخرجون الصلاة؟ وكيف تقولون أن من قال إن من ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا مع إيمانه بوجوبها، مع إيمانه بالله عز وجل وإقراره بالأدلة الشرعية، ويعمل شيئا ويترك أشياء، كيف تقولون هذا كافر مخلد في النار؟ والنصوص تدل على أنه تحت رحمة الله عز وجل وبفضله ورحمته قد يخرج من النار ويخرجه الله عز وجل من النار، كيف تحملون هذا؟ وكيف تصفون من يؤمن بهذه الأحاديث ويعمل بها أنه مرجع؟ لأنكم بهذا وصفتم علماء السنة الذين قالوا إن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا ليس بكافر. الآن هم يقولون ربيع مرجع، طب هل هذا قول ربيع تفرد به؟ أما قول بعضهم أما قول بعضهم، وإن شاء الله لي مقال في الرد عليه سأنزله في سحاب، وأما قول بعضهم في الرد على الشيخ ربيع أن هذا القول لا يعلم به قائل، فقوله هذا جهل خطأ. هناك من قال بهذا القول، والإمام أحمد نفسه له روايات في تارك الصلاة، عدة روايات بالتكفير وعدم التكفير، بالتكفير من بعض الأركان، نقلها الشيخ ربيع وغيره من أهل السنة. الإمام أحمد نفسه لا يكفر تارك الصلاة في بعض الروايات. فإذا بهذا نعلم بارك الله فيكم إن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وتطبيقها يحتاج إلى منهج سلفي وتسليم. فنحن كما نؤمن بأحاديث تكفير تارك الصلاة على حسب تفسيرها، نؤمن أيضا بأحاديث الشفاعة وأنها حق، وكلاهما خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخبار لا يدخلها النسخ أبدا. فإذا هذه القاعدة التي قررها الإمام أحمد هي التي أصلها العلماء السلفيون وساروا عليها، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولذلك سبحان الله، شوف هؤلاء من 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 إذا أردتم أن تعرف الحدادية، الشيخ ربيع الله يحفظه له ورقات في بيان منهج الحدادية، وأيضا يعني له مقالات جديدة في الثلاث السنوات الأخيرة في الرد على الحدادية. لكن إذا أردت من تعرف الحدادية فلهم علامات أو بعض العلامات. أول علاماتهم الطعن، يعني أو من علاماتهم، بلاش نقول أول علاماتهم، لكن أنا قلت أولية لأنها بارزة ولأنهم يهتمون بها كثيرا، الطعن في الألباني، الطعن في الألباني. وأذكر سبحان الله كنا في مجلس كان معنا رجل يظهر السنة، ما نعرفه إلا من خلال يعني جاءنا من يعني من خارج مكة، وكان معنا لا نعرفه، لكن عليه حركات مريبة لا داعي الآن لذكرها، لكن يكفينا الآن الموقف. فكنت جالس معهم، مع هذا الأخ، مع شبابنا من مكة، إخواننا من طلاب العلم من مكة، وكانوا بعضهم صغار، وهذا أريد أن ننبه على أمر فيه، والله ولا مانع أن تمضي الكلمة كلها في فضح الحدادية لخطرهم. فأقول بارك الله فيكم، كنت جالس معهم إحسانا بالظن بهذا الرجل، فسألني أحد الإخوة من يعني الشباب، سألني عن علامات الحدادية، فقلت من أبرز علاماتهم الطعن في الألباني. فسبحان الله قام مباشرة مثل الشيطان لما يسمع الأذان ويهرب، والله أنا استعجبت. ثم ظهر لي أن هذا الرجل حداد، استبان أمره. لكن التنبيه الذي أريد أن أنبه عليه شبابنا، أنتم تعرفون علماءنا السلفيين وتعرفون طلاب العلم السلفيين، إياكم أن يأتيكم أحد ويجتمع بكم في اجتماعات خاصة بعيدا عن العلماء السلفيين وبعيدا عن طلاب العلم السلفيين فتجتمعوا له، ولو كان يدرس ولو كان يظهر السنة، انتبهوا حتى تعرف أنه مذكر. لأن هذا الرجل ماذا كان يفعل؟ هذا وغيره كان يأتي هنا إلى مكة ويذهب، ثم نسمع من الإخوان أنه كان في مكة وراح قبل المعرفة أنه حدادي. طيب ماذا كان يفعل؟ كان يجمع الشباب حوله ويثير فيهم هذه المسائل، حتى وجدنا بعض الشباب تنكر لنا، يعني ينظر لنا وكأننا مخالفين، واضح؟ فالتحذير أن لا تلتفوا حول هؤلاء. هذه علامة، إذن الطعن في الألباني، الطعن في الشيخ ربيع ورميه بالإرجاء. طبعا الشيخ ربيع كما تعلمون المشايخ الكبار بن باز بن عثيمين الألباني أثنوا عليه وعلى منهجه وعلى عقيدته وعلى سلفيته، الشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان وجماعة من أهل العلم الأحياء كالشيخ يعني عبيد الجابري والشيخ زيد رحمه الله تعالى، ومن قبله الشيخ أحمد النجمي، أثنوا على منهجه وعلى سلفيته وعلى عقيدته. ولا نعلم عالما سلفيا يرمي الشيخ ربيع بالإرجاء، فهم يرمون الشيخ، من علاماتهم أنهم يرمون الشيخ ربيع بالإرجاء، من علاماتهم أنهم يثيرون مسألة جنس العمل، من علاماتهم أنهم يثيرون مسألة تارك الصلاة وتكفيره مطلقا، انتبه، وتكفيره مطلقا، من علاماتهم أنهم يثيرون مسألة أبي حنيفة. نعم أبو حنيفة تكلم من تكلم فيه من السلف، وقال العلماء إنهم تكلموا فيه من باب الزجر ومن باب التنفير عن قوله، ثم قال العلماء إن أبا حنيفة ثبت عنه الرجوع عن القول بخلق القرآن والرجوع عن بعض المسائل، ثم استقر العمل، انتبهوا هذه القضية ليست قولي إنما قول أئمة السنة، استقر العمل على الترحم على أبي حنيفة وعلى عدم التشنيع عليه. نعم المسائل التي لم يتراجع عنها ترد، ولكن استقر العمل على اعتباره فقيها من الفقهاء الأربعة، وعلى اعتباره من علماء من العلماء الذين يستفاد من فقههم ويعني مسائلهم، وتجتنب المسائل التي لم يتراجع عنها. فمن علامات الحدادية إثارة مسألة أبي حنيفة والطعن فيه، إثارة مسألة أبي حنيفة والطعن فيه. من علامات أبي حنيفة، من علامات الحدادية إثارة مسألة إثارة مسألة الحافظ ابن حجر والنووي والقول بإحراق كتبهم وتبديعهم وتضليلهم وأنهم أشاعرة. من علامات الحدادية أنهم يثيرون مسألة تكفير الأشاعرة، أنهم يثيرون مسألة تكفير الأشاعرة، واضح؟ فهذه المسألة مثل ما فعلها ذاك الحدادي في حفر الباطن، حاول أن يثيرها ورد الله كيده حين حاول أن يثير مسألة تكفير الأشاعرة، واضح؟ ذاك هو كويتي أصلا وقد مر ذكره. وأيضا من علامات الحدادية أنهم يعني دائما تجدهم يشغبون على علماء السنة، دائما يشغبون على علماء السنة. في موقع أيضا في التويتر أظن كأنه بعنوان ليسوا أئمة لنا أو ليسوا من أئمتنا، هذا التويتر حدادي، طرحه وفكره حدادي، واضح؟ طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.